كما لو كان محرما كان مخيما فإن المحرم لا يغطي رأسه ولا يمس الطيب، كذلك إذا ما هو في إحرامه حال تغسيله لا يضعون له طيبا ولا يغطون رأسه وهكذا. وأخذ بعض أهل العلم من هذا الحديث أيضا أن الميت غير المحرم يغطى رأسه، أنه يغطى رأسه لأنه قال هنا ولا تغطى رأسه، فبالمفهوم يدل على أنه يغطى رأسه إذا كان غير محرم. وفي هذا الحديث أيضا بيان أن المحرم إذا مات في إحرامه هذا أنه قد صح حجه وقد تم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال أحد يكمل عنه أو يتم عنه، وإنما قال كفنوه ولا تغطوا رأسه ولا تمسوه صيبا فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، ولم يأمر أحدا أن يكمل عنه حجه، فدل على أن من مات بعرفة فقد قضى حجه ولا يكمل أحد عنه الحج، مع أنه بقي عليه طواف الإفاضة وهو ركن من أركان الحج، وقد يكون معه سير الحج وهو ركن آخر أيضا من أركان الحج، لكن هذا معفو عنه، فالله عز وجل يقبل منه حجة إذا مات في عرفة. نعم، تغطيط الوجه إن كانت بثابت شيء كان دائما فإنها تجوز، أما إذا كان بشيء طارئ كأن يغتم الإنسان بها ثم يكشفها أو يمسح كذا ثم يكشف كذا، لكن إذا كان في وقت الوجه كان دائما فهذا لا يجوز على النزاع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما منع المحرم أن يغطي رأسه فقط، أما الوجه فلم يجد فيه شيء خصوصي يعني قوي مستند عليه، لكن الأولى لا يفعل إلا إذا كان شيء طارئ. نعم، كما أنه أيضا له أن يغطي رأسه أو له أن يحمل متاعه على رأسه ولو حصلت تغطية بذلك لأنها ليست مقصودة، فلو إنسان معه مثلا حقيبته وهي حقيبة ثقيلة فحمل فوق رأسه لثقلها فلا بأس بذلك إذا لم يكن مقصوده أن يغطي رأسه وقد توصل إلى ذلك بهذا الأمر، يعني يتحايل، يعني كان سيتحايل وضع الحقيبة على رأسه هذا لا يجوز، لكن إن احتاج إلى ذلك فلا بأس لأنه أمر طارئ، كذلك الوجه. نعم.
قال حدثنا أسود قال حدثنا إسرائيل بإسناده إلا أنه قال ولا تغط وجهه.
نعم.
قال حدثنا زياد بن عبد الله قال حدثنا منصور عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة لا هجرة يقول بعد الفتح ولكن أشهد وليا وإن استنفرتم فانفروا. قال حدثنا
يعني لا هجرة من مكة إلى المدينة لأنها صارت دار الإسلام، وفي هذا علم من أعلام النبوة وأن مكة ستبقى دار إسلام إلى يوم القيامة، لن يتسلط عليها أحد أبدا لتنتقل مكة من دار إسلام إلى دار الحرب، هذا علم من أعلام النبوة، لا هجرة بعد الفتح، أي لا هجرة من مكة تجب، وإنما تجب الهجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، فستبقى مكة بلد الإسلام إلى آخر الزمان. وما ورد عند البخاري من أن الله سيسلط عليها رجلا ظالما فينقض الكعبة حجرا حجرا هذا في آخر الزمان بعد قبض أرواح المؤمنين حيث لا يوجد مؤمن على وجه الأرض، أما ومؤمن موجود على وجه الأرض فإن الله لم يسلط على مكة أبدا، لن يسلط على مكة أبدا، ستبقى دار إسلام إلى آخر الزمان. نعم.
قال حدثنا حسن بن
وقوله وإذا استنفرتم فانفروا دليل على أن الجهاد يلزم فيه الإمام، يلزم فيه الإمام لأن الإمام هو الذي يستنفر، والإمام إذا استنفر أحدا بعينه وعينه وجب عليه ويكون الجهاد حقيقة بعينه،
قال حدثنا حسن بن موسى قال حدثنا زهير بن خيثمة عن عبد الله بن عثمان بن خلفين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع يده على كتفه وعلى مكتبه شك سعيد ثم قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التاويل.
ابن عباس دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الخلاء فخرج فوجد ماء موضوعا فقال من وضع هذا؟ قالوا ابن عباس. قال اللهم علمه التأويل، اللهم علمه التأويل. ومن هنا أخذ العلماء فائدة أن الإنسان إذا جرى العلم والصبر فإنه تناله بركته، فهم القوم لا يشقى بهم جليسهم. قد تحصل دعوة من العالم فيسعد بها، وكان الصحابة حريصين على ذلك، ولهذا دفعت أم سليم لولدها أنس إلى النبي صلى الله عليه وسلم أجل هذا، وقالت يا رسول الله ادعوا الله له. وعمر بن الخطاب قال لابن عمر لما قال كنت اعلم عنها النخلة، قال لئن كنت قلت لك ما احب الي من كذا وكذا. وهذا ايضا خادم رسول الله فراس بن ربيعه تقريبا الذي قال له سلني فقال اسالك موافقتك في الجنه، قال او غير ذلك؟ قال ليس إلا ذلك يا رسول الله. قال فأين على سبب كثرة السجود. وكذلك ما جاء عند وحديث رواه البخاري عند البخاري وعند مسلم من حديث سعد بن أبي وقاص أيضا لما قال النبي هل من رجل صالح يحرسني الليلة فسمع الأقدام فقال ما؟ قال سعد بن أبي وقاص. وهكذا القرب من أهل الفضل وأهل العلم كله بركة، كله بركة، وليس أبرك على وجه الأرض من مجالسة أهل العلم ومن مجالسة حلق العلم بلا منازعة وبلا مفاصلة. فأفضل مجالس يجلسها الإنسان مثل هذا المجلس، تجلس مجلس علم تسمع فيه أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، تسمع فيه قول الله. قد جاء عند مسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وأحاطتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده ومن بطأ به عمله لم يسر به نسبه. وجاء في الصحيحين أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله ملائكة سياحين في طرقاته يلتمسون حلق الذكر. فأعظم مجلس يجلسه العبد مجلس يذكر فيه الله سبحانه وتعالى بالعلم والسنة، وتذكر الناس السنة وحديث رسول الله وأحوال أصحاب رسول الله. هذا أعظم مجلس يجلسه الإنسان، ولهذا مجلس واحد من هذه المجالس خير من الدنيا وما فيها، خير من الدنيا وما فيها مجلس واحد. فكيف إذا كانت مجالس؟ نعم.
قال رحمه الله حدثنا حسن بن موسى قال حدثنا ثابت ابو يزيد عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان هذا لفجري لسانا وشفتين يشهد لمن استلمه يوم القيامه بحق.
نعم يعني الحجر الاسود. قال شيخ شعيب ندوه قوي على شرح مسلم وعبد الله بن عثمان بن خثيم من رجال وباقي رجال السادة الثقات رجال الشيخ خير ثابت بن يزيد وثابت بن يزيد الأحول وأخرجه أبو على بن حزين وابن حبان والحاكم من طريق الحسن بن موسى الأشعري بهذا الإسناد وصحح الحاكم إسناده ووافقه الذهبي أن الحجر يكون له لسانا وشفتين يشهد لمن استلمه يوم القيامة بحق، لمن استلمها بحق. أما من استلمه بغير حق فلا يكون شهيدا له، أما من استلمه بحق فإنه يشهد له يوم القيامة. والله عز وجل قادر على كل شيء، فالحجر يكون له لسان وشفتان، كما أن الحجر في آخر الزمان يتكلم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود، وينطق الحجر والشجر يقول الحجر يا مسلم يا عبد الله تعالى ورأي رديم فاقتله. هذا كلام، فهذا كلام، وهذا فيه الرد على الجهمية المعطلة الذين قالوا بنفي صفة الكلام عن الله عز وجل أن الكلام يلزم منه اللسان وشفتان وكذا وكذا، فإن هذه أدلة في المخلوق فرد عليها، فإن بعض المخلوقات يتكلم وليس له لسان ولا شفتان، فلا تكيف هذا كلام الرب سبحانه وتعالى، لأن أحد لم يدركه. وقد ذكر الله عز وجل عن السماوات والأرض الكلام إيتي طوعا أو كرها قالت أي السماوات والأرض أتينا طائعين، فدل هذا على أن هذه الأشياء تتكلم من غير لسان ولا شفتين، فلهذا نحن نفهم الكلام له سبحانه وتعالى مفوضين الكيف، لكن هذا من باب الرد عليهم من أن الكلام لا يكون إلا لسان وشفتين، فالله يتكلم ولا ندري كيف يتكلم، كما أنه ينزل ولا ندري كيف ينزل، كما أنه يستوي ولا ندري كيف استوى، فالقول في الصفات كالقول في الذات، فإذا قيل كيف استوى فقل كيف هو، فدل هذا على أن تقدير الحجر يشهد الإنسان يوم القيامة إذا كان قد مسه واستلمه بحق بالتقبيل أو بنفس شيء أو بإشارة إليه، هذا يشهد له يوم القيامة، ولهذا هذا الحجر ليس له بركة خاصة في ذاته، وإنما البركة بامتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم أو بامتثال هدي النبي فيه، ولهذا جاء في الصحيحين أن عمر رضي الله عنه قال إني لأعلم أنك حجر محجور ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. نعم.
قال حدثنا حسن بن موسى قال حدثنا عن عمان بن ابي عمان عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بمكه كان 15 سنه 8 سنين او 7 يرى الضوء او يسمع الصوت و8 او 7 يوحى اليه واقام بمدينه 10.
نعم.
قال حدثنا حسن بن موسى قال حدثنا حماد بن سلمه عن عمال بن ابي عمال عن ابن عباس رضي الله عنهما وثابت الزمالي عن انس مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب الى جذع نخله فلما اتخذ المنبر تحول الى المنبر فحن جذعه حتى اتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحتضنه فسكن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو لم احتضنه لحن الى يوم القيامه
لو لم احتضنه لحن الى يوم القيامه. نعم. وهذا جذع أيضا، هذا جذع يحن ويبكي. قد يقول قائل كيف هذا أصلا، هذا جماد، هل الجذع يبكي ويحن؟ نقول الله على كل شيء قدير، وهذا كله يا أخوانا رد على الجهمية الذين عطلوا الصفات باللوازم الباطلة حينما قصوا المخلوق على الخالق، قالوا كيف ينزل والنزول لا يكون إلا بكذا، كيف يتكلم والكلام لا يكون إلا بكذا، كيف يستوي والاستواء لا يكون إلا بكذا، كيف يأتي يوم القيامة والإتيان لا يكون إلا بكذا، كيف 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 كيف. نقول وكيف يبكي جذع والجذع لا يبكي، وكيف يتكلم حجر والحجر لا يتكلم، إذا كذبنا الشرع كله وجعلنا العقل هو الحكم، جعلنا العقل هو الحكم، والنبي والشريعة لا تتلقى بالعقول، إنما الشريعة تتلقى بالأسانيد، فإذا ثبت الإسناد وجب التسليم، الشريعة ما يتلقاها الناس بالعقول، ولهذا قال سبحانه وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، لم يقل الله عز وجل حتى نبعث عقولا، وإنما قال حتى نبعث رسولا، فالشريعة تتلقى بالأسانيد، فلولا الأسانيد ما عرفنا الجنة وما فيها ولا النار وما فيها ولا اليوم الآخر وما فيه ولا الإيمان بالقدر ولا شيئا من هذا، فإذا ثبت النص وجب الامتثال، وهذه نقطة ليست بالسهلة، فلقد سقط أذكياء كما يقال بسبب أنهم قدموا العقل على النقل، قدموا العقل على النقل وقاسوا الشريعة بعقولهم وضربوا لها الأمثال، فما ثبت بالعقل آمن به وما خالف العقل لم نؤمن به. ولهذا الذين يطعنون في أحاديث البخاري إلى الآن يطعنون في أحاديث البخاري إنما بهذا السبب، إنما بهذا السبب يقولون هذا الحديث نرد لأنه لا يليق بكذا، هذا الحديث نرده لأنه لا يتصور كذا، مثلما فعل محمد الغزالي في كتابه السيء السنة بين أهل الفقه وأهل الحديث، فإنه قد رد جملة من السنة بسبب هذا، وقد رد على الآئمة بسبب هذا، وأظهر حقده الدفين تجاه محدثي الأمة كالبخاري ومسلم وغيرهما، فإنه قد طعن فيهما الطعن المباشر، طعن في البخاري وطعن في مسلم، ويرد هذا الحديث لأن العقل لا يدل عليه، ويرد هذا الحديث لأن العقل لا يدل عليه، ويدعو إلى حرية هذا الرد حينما يقول وانظر إلى جرأة الحميراء، يقصد عائشة، إلى جرأة الحميراء كيف تقول للنبي كذا وكذا. فالشريعة إنما تثبت بالآثار والأسانيد والنصوص، وواجب العقل أن يفهم الشريعة وأن ينقاد لا أن يعترض، فما وافق العقل قبل وما لم يوافق رد، هذا منهج المعتزلة الخبيث، وبه جعلوا دلالة العقل دلالة قطعية ودلالة النقل دلالة ظنية، فعندهم أن ما ثبت بالعقل هذا قطعي لا مجال للكلام فيه، وأما ما ثبت بالنقل فإنه يرد إذا خالف العقل. ومن هنا نشأ التقسيم للدين إلى أصول وفروع، فالأصول هي ما ثبتت بالعقل والفروع هي ما ثبتت بالنقل، هكذا يقولون، هكذا يقولون أن الدين أصول معلومة وفروع معلومة، لكن الدين ليس عندنا مقسم هذا التقسيم، وإن كان عندنا مسائل نقول هذه من أصول الدين، وعندنا مسائل نقول هذه من الفروع تحكم على المسألة في حد ذاتها. أما التقسيم العام تقول أصول وفروع وتضع ضابطا للأصول وتضع ضابطا للفروع، فإن هذا لا يستقيم، وإنما هو من تقسيم المعتزلة. نعم نعم. اللي هو يعني ابن عباس رضي الله عنه قال أقام بمكة 15 سنة 8 سنين أو 7 يرى الضوء أو يسمع الصوت و80 أو 7 يوحى إليه، وقام بذلك 10. يعني المراد بذلك مقدمة الوحي أول ما كان، يعني من الرؤيا ومن سماع الصوت، مثلما جاء في بعض الأحاديث أنه كان يسمع حجرا يقول أنت رسول الله، المقدمة يعني المقدمات. نعم الايه او رؤيه، لا هو مما كان يعني يسمعه من امارات الشيخ شعيب اظن انه كلام يقول الشيخ شعيب 15 سنة قال السندي الظاهر أن هذا الحديث مبني على اعتبار أيام ظهور المقدمات من أيام النبوة، كما يدل عليه قوله يرى الضوء ويسمع الصوت، والمراد بالسبع الذي يوحى إليه هي التي أوحي إليه فيها بالتتابع، وأما أيام الفترة فقد عدها من أيام الضوء لقلة الوحي، والله تعالى أعلم. وقوله يرى الضوء ويسمع الصوت قال القاضي عياض كما في شرح مسلم للنووي أي صوت الهاتف به من الملائكة، ويرى الضوء أي نور الملائكة ونور آيات الله تعالى، حتى رأى الملك بعينه وشفاه بوحي الله تعالى. نعم.
عن ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل معناه قال حدثنا حسن بن موسى قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد بن جدعان عن يوسف بن عمران عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نزله فيما يرى النائب ملكان فقال احدهما عند رجليه والاخر عند راسه فقال الذي عند رجليه الذي عند راسه اخرج مثل هذا ومثل امته فقال ان مثل هذا ان مثله ومثل امته كمثل قوم سفرا انتهوا الى راس مثاله فلم يكن معهم من الزاد ما يقطعون به مثاله ولا ما يرجعون به فبينما هم كذلك اذا جاءهم رجل في كلة حفره فقال غيرهم ان وردت بكم رياضا معشبه وحيارا
معشبه
فقال رأيكم إن وردت بكم رياضا معشبة وحياضا رواء فلا تتبعوني
رياضا معشبة معشبة وحياضا رواء
رياضا معشبة وحياضا رواء فلا تتبعوني فقالوا نعم قال فانطلق بهم فوردهم رياضا معشبة وحياضا رواء فأكلوا وشربوا وسمعوا فقال لهم ألم أرسلكم على تلك الحال فجعلتم عليهم من وردت بكم رياضا معشبة وحياضا رواء أتتبعوني فقالوا بلى قال فإن بين أيديكم رياضا أعشب من هذه وحياضا هي أروع من هذه فاتبعوني قال فقال الطائفة صدق الله فنتبعنا وقال الطائفة قد رضينا بهذا نقيم عليه
نعم فهذا مثل النبي مثل أمته إن مثله مثل أمته كمثل قوم سفر يعني كانوا في سفر انتهوا إلى رأس مفازة فلم يكن معهم من الزاد ما يقطعون به المفازة في الصحراء وكذا ما عندهم زاد ولا ما يرجعون به فبينما هم كذلك إذ أتاهم رجل في حلة حبرة يعني في برد فقال أرأيتم إن وردت بكم رياضا معشبة ورواء وحياضا رواء يعني آتي بكم مكانا فيه العشب وفيه الماء وفيه الخضرة أتتبعوني قالوا نعم نحن نريد ماء ونريد رياضا ونريد كذا فانطلق بهم فأوردهم رياضا معشبة وحياضا رواء فأكلوا وشربوا وسمنوا صدق معهم فما خانهم ولا كذبهم فوجدوا ما قال فقال لهم ألم ألقكم على تلك الحال فجعلتم لي إن وردت بكم رياضا معشبة وحياضا رواء أن تتبعوني فقالوا بلى نعم نحن عهدناك على هذا هو قال إن وجدتم ذلك تتبعوني قالوا خلاص نعم نحن عاهدناك على ذلك قال فقال لهم فإن بين أيديكم رياضا أعشب من هذه وحياضا هي أروى من هذه هناك بين أيديكم ما هو أعظم مما أنتم فيه الآن فاتبعوني يا الله تعالى قال فقال الطائفة صدق والله لنتبعنا وقال الطائفة قد رضينا بهذا نقيم عليه أي مع ظهور صدق النبي صلى الله عليه وسلم لقومه إلا أن قوما قعدوا عن اتباعه وما تبعه من قومه إلا نفر فليس كل أحد صدق برسول الله صلى الله عليه وسلم مع علمهم بأنه صلى الله عليه وسلم الصادق الأمين لكن قوما كذبوا وقوما اتبعوه مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يبلغهم الرسالة قال أرأيتم لو أن عيرا خلف هذا الوادي تريد لو أخبرتكم أن عيرا خلف هذا الوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقية قالوا نعم يا محمد ما جربنا عليك كذبا قال فإني رسول الله إليكم نعم
قال رحمه الله قال حدثنا يحيى بن عماد عن حسن بن صالح عن جعفر بن محمد قال كان الماء ماء غسله صلى الله عليه وسلم حين غسله بعد وفاته يستنقع في جحور النبي صلى الله عليه وسلم فكان عليه يحسوه
نعم يستنقع في جحور النبي فكان عليهم يحسوه قال الشيخ شعيب يحسوه يعني يشربه كان الماء قال السندي أي الذي غسلوه به صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، ويستنقع على بناء الفاعل، يعني علي يستنقع، يقول كان الماء يستنقع في جفون النبي، كانما يعني يتكون هنا في جفونه صلى الله عليه وسلم. فكان علي يحسوه، يحسوه يعني يشربه، يشرب هذا الماء الذي كان في يجتمع في جفونه صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن التبرك بمثل هذا مشروع للنبي صلى الله عليه وسلم فقط، هذا للنبي خاصة، للنبي خاصة. ولهذا كان الصحابة يقتتلون على وضوئه، على وضوئه، كما جاء في الصحيحين أنه أن النبي كان إذا توضأ وضوءا ابتدروه، فمن آخذ ونائل ومن ماسح، فكانوا يقتتلون على وضوئه صلى الله عليه وسلم. فالمنفصل من بدنه صلى الله عليه وسلم يتبرك به، يتبرك بوضوئه، ويتبرك من فصل به، ويتبرك بما بالماء الذي يضع يده فيها. ولهذا جاء عند مسلم من حديث أنس أن أهل المدينة كانوا في كل غداة الصبح زي دلوقتي كده يرسل أهل المدينة إلى النبي صلى الله عليه وسلم بآنية الماء، يرسلون غلمانهم كل واحد معه إناء، فيأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيضع النبي يده في الماء فيتبركون بذلك، يعني ماء قد وضع فيه النبي يده كل صباح، يرسلون إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد يضع يده تبركا بهذا الماء، أن يكون النبي قد وضع، أن يضع النبي صلى الله عليه وسلم يده فيه. قال أنس فلربما أتوه في الغداة الباردة، يعني يكون فيه يوم برد، برد الصبح، فلربما أتوا في الغداة الباردة فيضع يده فيها صلى الله عليه وسلم. فهذا التبرك بأثاره صلى الله عليه وسلم، وهذا للنبي فقط، فلا يتبرك بأثر أي أحد سوى النبي صلى الله عليه وسلم، لا يقاس غيره عليه. يقال نأتي إلى رجل صالح أو رجل عالم بالماء ويضع يده، هذا لا يجوز. لكن لو أن الصالح قرأ عليه قرآنا مثلا أو كذا لا بأس، فتكون البركة ليست بيده ولا بأثاره، إنما البركة بما يكون من قرآن يتلى على الماء. نعم. صحيح. ولو صح يجوز أي من التبرك بعد موته، لكن من جسد موجود، من جسد موجود، نعم، حتى بعد موته، لكن ليس التبرك بعد موته بمعنى أنك تذهب إلى الحجرة وتمس الحجرة وكذا. التبرك بذاته صلى الله عليه وسلم ما في إشكال، مات النبي وأخذت ثيابه، أخذت شيئا من بدنه، ما في إشكال. وجاء في حديث أظن من الصحابة الذي تقريبا ألقى الختم قثم بين أو شيء، إن صح الحديث بهذا، لما نزل فقال نسيت كذا، أو من أجل أن يمس النبي صلى الله عليه وسلم فيكون آخر من مس النبي هو، في ذلك حديث لكن ما أدري عن صحته. شو كذا شرحان؟ نعم. أي نعم، لكن قد يقال الشعر يعني أخذ وهو حي، لكن هل التبرك بعدما خرجت روحه وهو موجود هل يتبرك بهذا؟ الذي يظهر نعم، ولا فرق. نعم.
قال حدثنا حسن بن موسى قال حدثنا زهير عن ابي اسحاق عن الضحاك بن زهير قال كان ابن عباس رضي الله عنهما اذا لبى يقول لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك. وقال ابن عباس رضي الله عنهما انتهي اليها فانها تلبيه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
على وجه الأفضلية، هذا الأفضل أن الإنسان يقتصر على تلبية رسول الله لبيك اللهم لبيك، لكن لو زاد على ذلك لا بأس، فقد فعل ذلك الصحابة بين يدي رسول الله، لبيك ذا الفواضل، لبيك إليك الرغباء والعمل، أن يقول ذلك لا بأس. وقد فعل ذلك الصحابة بين يدي رسول الله لكن النبي لزم تلبيته لبيك اللهم لبيك. فلا بأس الإنسان يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك إله الحق، لبيك حقا وصدقا، ويثني على الله بهذه التلبية فلا بأس. ومعنى التلبية أي إجابة لك بعد إجابة، وهي أبلغ من أن تقول نعم أو تقول كذا. فإذا قلت لبيك هذا أبلغ، لأن معناها إجابة لك بعد إجابة. وهل تقال في غير موضع التلبية؟ يعني مثلا لو ناداني واحد فقلت له لبيك، هل تقال في غير موضع التلبية؟ نعم جائزة، جائزة أن تقول هذا لأحد لبيك، ما في إشكال. نعم نعم اي نعم لبيك لبيك. نعم
قال حدثنا حسن بن موسى قال حدثنا زهير عن ابي اسحاق عن التميمي الذي يحدث بالتفسير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلفي فرايت غيظ يديه وهو مجفف قد قرب يديه.
نعم
قال حدثنا حسن بن موسى قال حدثنا زهير قال حدثنا سمعت بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم اكل كلم شاة ثم صلى ونوع الوضوء.
نعم
قال حدثنا حسن بن موسى قال حدثنا زهير قال حدثنا سمعت
فدل هذا على ترك الوضوء مما مست النار. نعم واذا قيل هذا من فعله صلى الله عليه وسلم نقول قد جاء في عند البخاري أيضا أن الصحابة أكلوا معه ولم يتوضوا أيضا. نعم
قال حدثنا حسن بن موسى قال حدثنا زهير قال حدثنا سماك قال حدثني سعيد بن جبير أن ابن عباس رضي الله عنهما حدثه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في ظل حجرة في الحجر وعنده نفر من المسلمين قد كاد يخرج عنه الظل قال فقال إنه سيأتيه إنسان ينظر إليكم بعين شيطان فإذا أتاكم فلا تكلموه. قال فجاء رجل أزرق فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمه قال على ما تشتمني أنت وفلان وفلان نفر دعاهم بأسمائهم. قال فغلب رجل فدعاه فحلفوا لله واعتذروا إليه. قال فأنزل الله عز وجل يهلكون له كما يهلكون لكم ويكسبون الآية.
يقول أن النبي قال إنه سيأتيكم إنسان ينظر إليكم بعيني شيطان فإذا أتاكم فلا تكلموه. قال فجاء رجل أزرق فدعاه رسول الله فكلمه قال على ما تشتمني أنت وفلان وفلان نفر دعاهم بأسمهم. قال فذهب الرجل فدعاهم فحلفوا بالله واعتذروا إليه فأنزل الله يحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون لعله يعني منافق. فالنبي قال على ما تشتمني أنت وفلان وفلان فحلفوا. أسهل شيء عند المنافقين اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فكانوا أسهل شيء يحلفون. والنبي يقبل منهم في الظاهر ويكل أمرهم إلى الله سبحانه وتعالى. نعم
قال حدثنا محمد قال حدثنا إسرائيل قال حدثنا
عبد
الله بن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا في ظل حجرة قد كاد يخرج عنه الظل فذكر. وحدثنا حسن قال حدثنا زهير عن طاووس ان اباه حدثه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاء نبي الله صلى الله عليه وسلم رجلان حاجتهما واحده فتكلم احدهما فوجد نبي الله صلى الله عليه وسلم فيه اخواتا فقال له الا تستاك؟ قال إني لأفعل ولكني لم أطعم طعاما منذ ثلاثة. فأمر به رجلا فأواه وصبره حاجته.
نعم لما جاء رجلان إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة وكلماه فتكلم أحدهما فوجد نبي الله من فيه إخلافا، خلافا يعني خلوف الفم، خلوف الفم وهو رائحته، وجد رائحة غير طيبة. فقال له ألا تستك؟ هذا نبي النظافة ونبي الطهارة الحسية والمعنوية. فكما أنه صلى الله عليه وسلم يقدم ما يطهر به القلب فأنه يقدم للأمة أيضا ما يطهر به البدن والظاهر. ولهذا كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم السواك، ويقول السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، ويقول النبي ويقول الصحابي رأيت النبي ما لا أحصي يتسوك وهو صائم. وقالت عائشة لما سئلت بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته، قالت بالسواك. ولما رأى رجلا ثائر الشعر وكذا أمره نظر إليه ففهم الرجل ما مراد النبي فسرح رأسه ولحيته وكذا، وقال هذا خير من أن يأتي أحدكم كذا وكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحرص على هذا، وفي هذا بيان أن الإنسان يتعاهد نفسه. ولهذا جاء في الصحيحين من حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من النوم يشوص فاه بالسواك، وقد كانوا يضعون للنبي صلى الله عليه وسلم بجواره السواك والماء، فإذا قام شاص فاه بالسواك يعني تسوك وتوضأ بالماء صلى الله عليه وسلم. فالإنسان يتعاهد نفسه في رائحته، رائحة الفم، رائحة الإبطين، رائحة الثياب، يعنى الإنسان بهذا. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين أيضا من حديث جابر من أكل ثوما أو بصلا فليعتذر مسجدنا. ما ينبغي الواحد يأكل الثوم والبصل ويأتي برائحة كريهة ويؤذي إخوانه. وقال إن الملائكة لتتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. فالإنسان يتعاهد نفسه ولا يكون صاحب رائحة غير طيبة، ويراعي مشاعر الناس وأحاسيس الناس. اللهم إلا إذا ابتلي إنسان بمرض، قد يكون يا أخواني هذه الرائحة في الفم قد تكون مرض عند بعض الناس فلا سبيل إلى ذلك، لكنه يحاول أن يقلل ذلك دائما، يكون معه مثلا نعناع، يكون معه شيء من هذا مما يكون في جيبه إذا عرف من نفسه ذلك، وهكذا حتى لا يؤذي الناس. فالنبي يحرص على هذا. فقال يا رسول الله عليكم السلام، قال إني لا أفعل، إن شاء الله سأستاك، ولكني لم أطعم طعاما منذ 3. انظر إلى الأدب. لم يقل له النبي ألا تستاك، فقال لم أطعم طعاما منذ 3. فإن هذا في بيان العذر، وأن الرائحة هذه طارئة ليست هي عندي، لكن ماذا أصنع رسول الله، أنا منذ 3 ما أكلت. ولا شك الإنسان إذا ما أكل تغير لون فمه، معروف هذا، ولهذا يتغير طعم الفم صباحا، يتغير طعم الفم مع الجوع، ولهذا يكون الصائم يتغير طعم فمه. هذا منذ 3، ليس يوما ولا يومين، منذ 3. لكن انظروا إلى الأدب الجميل، وهذا الذي ينبغي أن يكون عليه طالب العلم. ما قال إني لم أطعم مباشرة، إنما قال إيه، إني لا أفعل ولكني لم أطعم منذ 3. ليه لم أطعم منذ 3؟ إخبار عن حاله. إني لا أفعل استجابة للحكم، فمن تغير فمه شرع له أن يغيره بالسواك، فقال إني لا أفعل، أي إني لا أفعل دائما إن شاء الله من أجل ألا تخرج رائحة فمي، لكن عذري أني لم أطعم منذ 3. وهذا رسالة إلى المجادلين. تأتي الواحد تكلمه في مسألة فيجادل ويحاور، وبعد ساعة من النقاش يقول لا أنا لم أختلف هذه، أنا ما قلت في هذه شيء. طيب لم تختلف هذه ولم تقل فيها شيء، وما تعبت قلوبنا ليه من ساعة؟ من أولها قل أن تقول نعم هذا صواب، هذا صحيح، هذا كذا، لكن مناط الخلاف كذا من أولها. لكن لا تجادل وتجادل وتجادل وبعدين في النهاية لا أنا هذه لم أختلف فيها، أنا هذه لم أختلف فيها. فإذا دللت على السنة قل نعم تلك سنة ولكن كذا، حتى تريح. أما أن الإنسان يبقى يلف ويدور في غير موضع الخلاف وفي النهاية يقول أنا لم أختلف معه، طيب إحنا كده ما اختلفناش،
طيب لما لم نختلف، طيب وما ليه النقاش الطويل هذا؟ لماذا هذا النقاش الطويل؟ فإذا دلك أحد، يعني مثلا دلك أحد مثلا على سنة مثلا من السنن، قل جزاك الله خير إن شاء الله سأفعل، ولكن والله يعني مثلا أنت أتيت بطفل صغير معك وأحدث ضوضاء، يا أخي بارك الله فيك، ليس من السنة أن تأتي بأولادك الصغار يحدثون ضوضاء في المسجد، جزاك الله خير سأفعل إن شاء الله، ولكن والله أمه راحت المستشفى أو راحت تكشف ما فيش حد في البيت إلا أنا وكذا، فأتيت معي. شوف الرد، ولكن في رد آخر ألا وهو أنك تقول تدل على السنة، فماذا يقول؟ يقول يا أخي أنت ما تعرف شيء، ما تعرف أحوال الناس، تفقدوا أحوال الناس أولا، أمه كذا وكذا. فرق بين الردين. ليه؟ لأن الكلام الأول يتعلق به حكم، فأنت تقول جزاك الله خير لأنه فعلا الإنسان ما ينبغي أن يصحب أطفالا وشوشون على الناس، ولكن إن فعل الإنسان ذلك للحاجة فلا بأس. أحيانا للحاجة، كما أتى النبي بأمامة يحمله على يديه كما جاء في الصحيحين، وكما أتى النبي بالحسن والحسين، هذه أمور قد تطرأ، فالإنسان يتعلم الأدب إذا عرضت عليه السنة. ومن هنا عنف عبد الله بن عمر ولده، فلما روى عبد الله بن عمر حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، قال والله لم نعون. هو قصده مش عرض السنة، هو قصده يعني أن يقول صدق رسول الله، ولكن النساء اليوم حصل لهن ترخص يستدعي أن نمنع المرأة أن تخرج بهذه الكيفية، فأما ما يجري على النساء اليوم يستدعي أن نمنع، أما حديث النبي على عينه وعلى الرأس، لكن لم يحسن أن يقول هذا، فقال والله لنمنعهن. هذا السياق وإن كان معروف قصد القائل، إلا أنه ما ينبغي أن يقال لك قال رسول الله تقول يا أخي كذا، أبدا ما ينبغي، إنما تقول إن شاء الله حسن إني لا أفعل، ولكن قدم العذر، ولكن كذا وكذا وكذا وكذا. يبقى هذا أدب ينبغي أن نتعلمه، ولهذا نقول يا إخواني في السنة الأدب الكثير والكثير والكثير، وكلما تمضي مع الأسانيد والأحوال والسنن تستفيد كثيرا جدا، ولهذا نقول من لم يؤدبه الإسلام ما تأدب ولا تربى. دعك من رباني أبي ورباني كذا، نعم جزاه الله خيرا عنا الأبوان ربونا قدر الاستطاعة، لكن التربية التي تؤجر عليها، التربية التي تتعبد الله بها، ليست تربية الأب وليست تربية الأم، التربية المسندة، التربية الراقية التي رب النبي عليها أصحابه رضوان الله عليهم، هذه التربية التي تعد عبودية لله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله قال حدثنا الحسن قال حدثنا زريب عن طاووس بن ابي الغبيان انا اباه حدثه قال قلنا لسعدان رضي الله عنهما رايت قول الله عز وجل فنجع الله لرجل من قلبه في جوفه ما عنا بذلك قال قام فينا نبي الله قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما يصلي قال فخطر خطره فقال المنافقون الذين يصلون معه الا ترون له قلبين قال قلب معكم وقلب معهم فانزل الله عز وجل ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. قال حدثنا الحسن
يقول الشيخ شعيب فخطر خطره قال السندي يريد الوسوسه التي تحصل الانسان في صلاته ولعله ظهر لهم ذلك من جهته فقالوا ذلك والله تعالى أعلم. قال ابن جرير الطبري اختلف أهل التأويل في المراد من قوله ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، فقال بعضهم عنى بذلك تكذيب قوم من أهل النفاق وصفوا نبي الله صلى الله عليه وسلم بأنه ذو قلبين فنفى ذلك عن نبيه وكذبهم، ثم ذكر أثر ابن عباس هذا، ثم قال وقال آخرون بل عنى بذلك رجلا من قريش كان يدعى ذا القلبين من دهيه، ثم ذكر من قال ذلك، ثم قال وقال آخرون بل عنى بذلك زيد بن حارثة من أجل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان تبناه فضرب الله بذلك مثلا، ثم قال: وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال ذلك تكذيب من الله تعالى قول من قال لرجل في جوفه قلبان يعقل بهما على النحو الذي روي عن ابن عباس، وجائز أن يكون ذلك تكذيبا من الله لمن وصف رسول الله بذلك، وأن يكون تكذيبا لمن سمى القرشية الذي ذكر أنه سمي ذا القلبين من دهيه يعني من ذكائه. وأي الأمرين كان فهو نفي من الله عن خلقه من الرجال أن يكونوا بتلك الصفة. هذا إذا أردنا المعنى الحسي، فالله ما جعل لرجل قلبين، والمراد يعني عقلين يعني، وقد يراد به الأمر المعنوي وليس الحسي. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه أي أن الإنسان إذا اشتغل بأمر اشتغل به عن آخر، فما يشتغل الإنسان بأمرين في وقت واحد ويتقن كل منهما. فما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، كيف تكون خاشعا في صلاتك ومدبرا أمر بيتك في الصلاة، فتورد على ذهنك سأفعل كيت وكيت وكيت وكيت، وأنت في نفس الوقت تقول أنا خاشع في الصلاة؟ ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه؟ إما الخشوع في الصلاة، وإما أنك توسوس في أمر بيتك ودنياك، لأن الله ما جعل رجل من قلبين في جوفه، ولهذا الإنسان ما يشتغل بالأمرين في وقت واحد. ولهذا قال النبي: إن في الصلاة لشغلا، يعني عن الأمور التي هي خارجة عن الصلاة، فلا يجمع إنسان بين الصلاة وبين شغل آخر. إن في الصلاة لشغل، يعني كفى ما في الصلاة من شغل، فنحتاج إلى استحضار ذهن. نعم، طيب نكتفي بهذا القدر. نعم. الإيه؟ لا، مش كان يدبر يعني يقول هذا، يعني كان يطرأ عليه الطارئ وهو في الصلاة، فلربما جاءته الفكرة الطارئة للتهجع عليه وهو في الصلاة. قال العلماء: وهل هذا ينقص الأجر؟ لأنه تفكير طاعة، يعني الإنسان إذا كان مشغول بطاعة وكذا، فقد يأتي الإنسان شيء من هذا. يعني مثلا أنا أقرأ الفاتحة مثلا، وأنا أقرأ الفاتحة استحضرت تفسيرك ابن القيم لها وأنا أقرأ، فمضيت مع هذا، فهذا لا ينقص الأجر إن شاء الله. كذلك مثلا طرأ علي وأنا في الصلاة أن أذكر الناس بعد الصلاة بهذه الآية، هذا طارئ، فهذا لا ينقص الأجر. فإن كان الفكر الذي يحصل من جنس ما في الصلاة من تفسير وكذا فلا إشكال، فإن كان من جنس الطاعة التي خارج الصلاة لكنها تهجم ويطرحها الإنسان، فيرجى أيضا أنه إن شاء الله لا ينقص الأجر بذلك. وأنا في الصلاة بدلي أن أحدث بعد الصلاة، وأنا في الصلاة عمر تهجم عليه الفكرة من أمر الجيش يرسل القائد الفلاني، فهذه طاعة. نعم.